الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ قال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بارتفاع الإمام على المأمومين، وعرفنا مذهب العلماء في ذلك، وأن أكثر العلماء على كراهة الارتفاع إلا لمصلحة شرعية. وهناك من أهل العلم من أبطل الصلاة، مذهب من؟ الإمام مالك رحمة الله عليه. إذن ارتفاع الإمام على المأمومين مما ينهى عنه إلا لمصلحة شرعية كما في هذا الحديث، وقد ذكرنا في الدرس الماضي قصة حذيفة بن اليمان مع أبي مسعود حين جذبه، وقد أما حذيفة الناس بالمدائن على دكان ناسيا للنهي، فلما جذبه أبو مسعود تذكر، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح وسبق الكلام عليه في الدرس الماضي. وعرفنا أن الإمام إذا قام في موضع مرتفع مع المأمومين أو مع جماعة من المأمومين وجماعة آخرون في موضع منخفض أن هذا مما لا ينهى عنه، ولا أعلم دليلا في النهي عن ذلك. وهناك من أهل العلم من كرهه، مذهب من؟ الإمام مالك، وكان يقول: لا يعجبني. فعلى كل لم يأتي النهي في هذه الصورة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. ثم رجع فنزل القهقرى، أي نزل إلى جهة الورى. وهذا مما يدل على أن درجات منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت متجهة إلى خلف المسجد إلى جهة الورى، وأن الصاعد عليها يستقبل القبلة. من صعد على المنبر فإنه يتجه إلى جهة القبلة. لا أعني أن الخطيب يتجه جهة القبلة في أثناء خطبته، وإنما في أثناء صعوده إذا صعد اتجه إلى جهة القبلة ثم ينحرف إلى الناس، كهيئة هذا المنبر الذي في هذا المسجد، أعني الدرجات هيئة هذا المنبر. فلم تكن الدرج إلى الجهة الشرقية ولا إلى الجهة الغربية كهيئة المنابر الحائطية أو غير ذلك من المنابر، سواء كانت حائطية أو كانت مصنوعة من الخشب. فهناك منابر مصنوعة من الخشب وتكون الدرج إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب. فعلى كل هذه صفة درج منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث الجهة، كان من صعد عليها استقبل القبلة. وهذا الحديث يدل على ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وصلى بالناس على المنبر وركع على المنبر، فلما أراد السجود نزل القهقراء، وفي أثناء نزوله كان مستقبلا للقبلة، وهذا يدل على ما ذكرنا. قال: فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع ونزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، حتى سجد في أصل المنبر أي في الأرض. وأصل المنبر المراد بذلك الأرض، أي سجد في الأرض. قال: حتى سجد في أصل المنبر. وفيه أن الحركات اليسيرة بمثل هذا المقدار لا تؤثر على صلاة المصلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته نزل القهقراء إلى جهة الوراء، فنزل من درجات المنبر إلى جهة الوراء. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة من درجات المنبر، وقد يكون فيما دون ذلك، قد يكون في الموضع الذي يقوم عليه الخطيب، وقد يكون في موضع الجلوس، الأمر في ذلك محتمل. فإن كان في موضع الجلوس فالحركات تكثر، وإن كان فيما دون ذلك فالحركات تقل. وعلى كل، مثل هذه الحركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي النزول من على المنبر إلى الأرض، مما يدل على أن هذا المقدار من الحركات لا يؤثر على صلاة المصلي. وقول من قال أن الصلاة تبطل بثلاث حركات متواليات مما لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استنكره جماعة من العلماء، فهذا قول ليس له مستند وغير مضبوط بضابط صحيح. فإن الثلاث الحركات قد تكون يسيرة وقد تكون كبيرة، فأم لا ينضبط، لا دليل عليه ولا ينضبط، فقد يحك الشخص جلده ثلاث حكات متواليات، فهل يقال أن صلاته تبطل بذلك؟ وقد يمشي خطوتين واسعتين فيقال تحرك حركتين لا تبطل صلاته بالخطوتين الواسعتين، لأن عبارة عن حركتين، وإذا حك جلده ثلاث حكات بأنملته متواليه قيل تبطل صلاته. هذا الشيء لا ينضبط، لا من حيث الشرع، فلا تأتي بمثل ذلك الشريعة، وهو غير موافق أيضا للعقل، وليس فيه معنى من المعاني المستقيمة. على كل، هذا القول ليس له مستند، وإن قال به من قال بل هو خطأ محض. وهناك شخص كان مصليا واحتاج إلى أن يحك شعره، فحك شعره ومن بجواره دقه دقة شديدة، نعم يستنكر عليه أنه تجاوز المقدار في الحك، كيف يحك 3 حكات ودقة ودقة شديدة ويصلي بجواره، ففعل ما هو أشد من فعل المصلي الذي حك جلده. نعم تلك الضربة تقوم مقام 100 حكة. فعلى كل مع ما فيه من الأذية، نعم ما فيه من الأذية والتعدي على المصلي في أثناء صلاته، فهذا القول كما عرفنا ليس له مسند شرعي ولا معنى عقلي، أعني تقدير ذلك ب3 حركات. والأدلة ترد مثل هذا القول كهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن حركة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع 10 حركات من حيث النزول، ويحتاج إلى أن يتحرك إلى موضع يتمكن فيه من السجود لأنه سجد على أصل المنبر أي على الأرض، فيحتاج إلى أن يتحرك في الأرض حركات بحيث أنه يستطيع من السجود، فالنزول 10 حركات والانتقال أو نعم تعدي المنبر إلى موضع يتمكن فيه من السجود في أصل المنبر أيضا في ذلك 10 حركات. وعلى كل حال الذي ينبغي على المصلي أن يسكن في صلاته كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، اسكنوا في الصلاة، فهذا الذي ينبغي إلا لحاجة إلى دعت الحاجة إلى الحركة، ولم تكن تلك الحركة كثيرة عرفا بحيث أن الناظر إلى ذلك المصلي ظن أنه غير مصل، فإذا كثرت الحركة وخرج بها عن هيئة المصلين فإن صلاته تبطل لخروجه عن هيئة المصلين، وما كان من الحركة دون ذلك عرفا واحتاج إليها المصلي فإنه لا ينكر عليه ذلك، فقد يحتاج إلى أن يحك شعره أو يحك جلده، ولو ترك الحك ربما شغله ذلك عن صلاته، فلا بأس أن يحك بمقدار الحاجة ما يحصل بذلك المقصود، وهكذا قد يحتاج إلى أن يتقدم أو يتأخر لعذر من الأعذار، والنبي عليه الصلاة والسلام حين جاءت الشاة تريد أن تقطع عليه صلاته وتحرك حتى ألزق جسده بالجدار، وهذه حركة للمصلحة، وقد يحتاج أن يقتل العقرب في أثناء صلاته ولا بأس بذلك، وقد يحتاج إلى غير ذلك من أنواع الحركات اليسيرة لمصلحة من المصالح فإنه لا يمنع من ذلك، وقد حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة في أثناء صلاته، وكان إذا ركع وضعها على الأرض، وهكذا إذا قام تحملها، وهذه حركات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام إمام الخاشعين، وبعض الناس يكون قلبه في كل واد ويستنكر على من تحرك الحركة اليسيرة وكأنه قد بلغ من الخشوع مبلغا شديدا إلى هذا الحد، ما يريد أن يشغل قلبه ولو بالحركة اليسيرة، وهو يكون نعم في كل واد قلبه متنقل في كل واد ما يعقل شيئا من صلاته. على كل النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الخاشعين، ومع هذا كان يتحرك بعض الحركات للمصلحة الشرعية كما عرفنا في حركة عليه الصلاة والسلام حين أراد الشاة أن تمر وفي حمله لأمامة وفي هذا الحديث في صعوده ونزوله من على المنبر وهكذا في رده عليه الصلاة والسلام للسلام بإشارته في حق من سلم عليه إلى غير ذلك من الحركات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته وهكذا لما صلى جالسا وصلى خلفه من صلى في حال القيام أشار إليهم أن يجلسوا ولما تقدم الصديق وصلى بالناس وجاء النبي عليه الصلاة والسلام واختلق الصفوف إلى الصف الأول أراد الصديق أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك وكان في صلاته ثم تأخر الصديق وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهذه حركات من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصديق في أثناء صلاتهم وأشياء متعددة كثيرة واردة في السنة في حركات رسول الله عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاته فعلى كل يتحرك الإنسان بما فيه مصلحة وما كان من قبيل العبث فيبتعد عن ذلك وأشد الحركات التي جاءت بها الأدلة هي الحركات في صلاة الخوف للمأمومين هذا أشد ما ورد من الحركات في أثناء الصلاة لمصلحة شرعية وهي الحركات في صلاة الخوف في شأن المأمومين كما سيأتي معنا مشية الله عز وجل عند ذكر صفات صلاة الخوف قال ثم رجع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر والمنبر سمي بذلك من النبر الذي هو الارتفاع ثم عاد أي صعد على المنبر حتى فرغ من آخر صلاته حتى فرغ من آخر صلاته أي أتم صلاته وليس المعنى أنه فرغ من آخر صلاته وهو على المنبر فإنه في أثناء السجود يحتاج إلى أن ينزل إلى الأرض وهذا يدل على أن المنبر لم يكن واسعا إذا لو كان المنبر واسعا لسجد النبي عليه الصلاة والسلام عليه فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على الأرض ولا يسجد على المنبر دل ذلك على أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن واسعا بحيث أن الشخص يستطيع أن يسجد عليه قال ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي أن الشخص إذا فعل أمرا غير معهود للناس ينبغي أن يبين ذلك الأمر الذي فعله ولا يترك الناس من غير بيان وكل يتأول ما شاء فينبغي أن يبادر وأن يبين ما هو السبب الذي من أجله فعل كذا وكذا ويزيل اللبس وتظهر الحقيقة للناس وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لما فعل أمرا غير معهود للناس بين لهم السبب حتى لا تتخذ سنة مستمرة ولم يكن هذا من مقصوده عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن من مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ذلك من السنن المستمرة وإنما فعل ذلك لمصلحة من المصالح وفعل ذلك مرة واحدة ولم يأتي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر ذلك الفعل وفيه التعليم بالفعل التعليم بالفعل والتعليم قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الصلاة بالقول وعلمهم بالفعل فعلم المسيء في صلاته صفة الصلاة بالقول وعلم الصحابة في هذا الموضع صفة الصلاة بالفعل. وفيه أن من أراد أن يعلم الناس صفة الصلاة يصلي صلاة حقيقية ولا يصلي صلاة من قبيل التمثيل، فليس هذا بسديد، وإنما يصلي صلاة حقيقية: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيصلي صلاة حقيقية، وسواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو نفل، ولا يمثل تمثيلا، فإن هذه النبي عليه الصلاة والسلام ما علم في هذا الحديث. أما التمثيل فليس سقيم، أن الإنسان يركع وهو في غير صلاة شرعية، ويسجد وهو في غير صلاة شرعية، ينبغي أن يصلي صلاة صحيحة وينظر الناس إلى صلاته، ويمكن أن يؤم الناس ولو في نافلة، يؤم الناس ولو بنافلة من النوافل، فيعلم الناس صلاته، أو يصلي صلاة صحيحة والناس ينظرون إليه حتى يعلموا صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيشرح لهم صفة الصلاة بالقول، ثم يوضح لهم ذلك بالفعل إن احتاج إلى توضيح، ويصلي صلاة حقيقية من فرض أو من نفل. فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي ولتتعلموا صلاتي. أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي هذا النظر إلى الإمام في أثناء صلاته، وأن المأموم له أن ينظر إلى إمامه في أثناء صلاته، فلولا أن ذلك من الأمور المشروعة لما كان في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فائدة. لو كان المأموم ممنوع من أن ينظر إلى إمامه في أثناء الصلاة لما كان في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فائدة، فإنه فعل هذا من أجل أن يتعلم الصلاة، وكيف يحصل منهم ذلك وهم لا ينظرون إليه؟ فدل ذلك على مشروعية نظر المأموم لإمامه في أثناء صلاته، وهذا الحديث مما يدل على ذلك: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومما يدل على ذلك أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته، وهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه فيشاهدون اضطراب لحيته فيعلمون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع عليها ثم نزل قهقرة. فكان القيام والركوع على المنبر، وأما السجود فإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض على ما سبق ذكره. في كل ركعة، في ركعتين تقصد، في ركعتين، في ركعتين، نعم نعم، ثم عاد كما في الحديث، ثم عاد إعادة إلى الصعود، نعم، فصعد في الركعتين. وفي هذه، نعم، في هذا الأمر في الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما في بأس، الالتفات من أجل هذه المصنعة لا ينكر عليه النظر إذا كان لمصنعه، وأما إذا كان ما في حاجة إلى النظر فالأصل أنه ينظر إلى إنان، لا يلتفت، الأصل أنه لا يلتفت في صلاته، والالتفات في الصلاة اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد، هذا هو الأصل، إلا المصلحة، والالتفات للمصلحة قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في كان ينظر في الشعب حين أرسل رسولا في بعض المعارك، وكان ينظر ويلتفت، فكان الالتفات من أجل مصلحة من مصالح، وهكذا من أجل طرد الشيطان في النفث، ينفذ الشخص عن يساره فيلتفت من أجل هذه المصلحة وهي طرد الشيطان. وهكذا في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام الستر، وش الذي حصل من الصحابة؟ التفتوا إليه، نعم التفتوا إليه، فما كان من قبيل العبث هذا الذي يتقى، وما كان من قبيل المصلحة الشرعية فقد جاءت بذلك الأدلة. نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد.